أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث فيما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه، وحاصل الكلام أن موفقة عباد بن صهيب نفت البأس عن إمساك من زنت وهي متزوجة، وعورضت هذه الموثقة بخبرين: موثقة الفضل بن يونس ويرحمكم الله، ومعتبرة السكوني، اللتان أو اللتين دلتا على لزوم التفريق بينهما. فإذن الرواية الأولى تدل على جواز الإمساك، والروايتين الثانيتين تدلان على لزوم التفريق، وموضوعهما واحد. ما هو؟ أن تكون قد زنت بعد الزوجية، بعد العقد. السيد الخوئي رحمة الله عليه أجاب عن هذا الإشكال بأن مقتضى الصناعة وقوع المعارضة، وأن نلتزم بماذا؟ بالتخصيص، لأن الروايتين الدالتين على لزوم التفريق يختصان بماذا؟ بما لو زنت بعد العقد وقبل الدخول. وموثقة ابن صهيب تدل على جواز الإمساك مطلقا، فنلتزم بالتخصيص ونقول إن كان الزنا بعد العقد وقبل الدخول يفرق بينهما، وإن كان بعد الدخول يجوز له أن يمسكها. لكن لم نعمل بذلك لكون خبري لزوم التفريق لهما ما يعارضهما، وهي عبارة عن ثلاثة أخبار: الأولى والثالثة صحيحتان. هذه الأخبار الثلاثة موضوعها ما لو زنت قبل العقد، فدلت هذه الأخبار على أنه لو علم بعد ذلك يجوز له أن يمسكها. هنا جاءت شبهة أن هذه الأخبار الثلاثة لا ترتبط ببحثنا، لأن الزنا فيها متى كان؟ قبل العقد، وكلامنا والخبران السابقان الزنا فيهما بعد العقد، فكيف يقع التعارض؟ لذا تصدى السيد الخوئي لتوجيه وتبرير التعارض. حيث إن الخبرين المتقدمين اللذين موضوعهما الزنا بعد العقد، لو أخذنا بهما فيدلان على أن الزنا له قدرة على رفع العقد، فمن باب أولى أن يكون له قدرة على منع العقد عن التأثير لقاعدة ماذا؟ الدفع أهون من الرفع. إذا كان الزنا له قدرة على رفع العقد فله قدرة على منعه من التأثير، فحينئذ تتعارض مع الأخبار الثلاثة الأخيرة. فإذا تعارضا تساقطا فإما أن نقول بأن خبر ابن صهيب يسلم أو لا يسقط مع بالتعارض أيضا، فنأتي إلى عمومات الحل. عمومات الحل من قبيل وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذا كان تحقيق السيد الخوي. إذن حتى لا نكرر الروايات في مقام الإشكال على السيد الخوي، عندنا الروايات كم طائفة؟ ثلاث طوائف. رواية ابن صهيب الدالة على جواز الإمساك مطلق، هذه راح نسميها الطائفة الأولى. الطائفة الثانية موثقة يونس والسكوني، واللتان دلتا على ماذا؟ على لزوم التفريق إذا كان الزنا بعد العقد وقبل الدخول. هذه راح نسميها الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة صحيحة الحلبي والأخبار الثلاثة كلها التي دلت على أن الزنا قبل العقد لا يؤدي إلى بطلان العقد. عندنا على السيد الخوئي إشكالان ومناقشتان. المناقشة الأولى، ادعى السيد الخوئي أن الطائفة الثانية تعارضها الطائفة الثالثة مع أن موضوعهما مختلف. الطائفة الثانية الموضوع الزنا بعد العقد، والطائفة الثالثة الزنا قبل العقد. فلكي يقع التعارض صناعيا يرجع كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى أن الطائفة الثانية، نتذكر ما هي الطائفة الثانية التي دلت على لزوم التفريق. الطائفة الثانية لها دلالتان. الدلالة الأولى هي الدلالة المطابقية، وهي أن الزنا بعد العقد وقبل الدخول يبطل العقد. التفت جيدا، هذا المدلول المطابق، الزنا بعد العقد وقبل الدخول يبطل العقد. الدلالة الثانية الدلالة الالتزامية، وهو أنه لازم ذلك أن يكون الزنا الذي قبل العقد يجعل العقد لا يؤثر، وهذا المدلول الالتزامي من أين استفدناه؟ من قاعدة أن الدفع أهون من الرفع. أين الرفع؟ أين الرفع؟ هو الزنا العارض على العقد، هذا رفع. إذا كان الزنا له قدرة على أن يرفع العقد فمن باب أولى، لكونه أهون، يكون له قدرة على أن يمنع من تأثير العقد، واضح؟ لأن الدفع أهون من الرفع. من هنا نشأ المدلول الالتزام. صناعيا هكذا، حينئذ نقول للسيد الخوئي هنا الإشكال، أنه سلمنا أن الطائفة الثانية تعارض الطائفة الثالثة، لكن في أي مدلول؟ في مدلولها الالتزامي، فيسقط المدلول الالتزامي عن الحجية، لكن بسقوطه لا يلزم سقوط المدلول المطابق، لأن العلماء اختلفوا في تبعية الدلالة الالتزامية وعدم تبعيتها. يعني إذا سقطت المطابقية هل تبقى الالتزامية أو لا؟ تبقى، هذا محل اختلاف. أما إذا سقطت الالتزامية بالاتفاق قالوا تبقى المطابقية. فإذن الطائفة الثانية بمدلولها المطابقي لم تسقط، فيكون المدلول الالتزامي للطائفة الثانية مع الطائفة الثالثة للمعارضة قد سقطا، وتسلم الطائفة الثانية بمدلولها المطابقي فتعارض الطائفة الأولى وهي موفقة ابن صهيب. وبما أن النسبة بينهما عموم وخصوص نلتزم بماذا؟ بالتخصيص. واضح الفكرة؟ صناعيا هكذا ينبغي أن نعمل. هذه المناقشة الأولى للسيد الخوئي رحمة الله عليه. المناقشة الثانية أن الأولوية التي ذكرها السيد الخوئي محل كلام، وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح، وهذه النكتة ذكرتها في بحث مباحث النقد الاجتهادي في الكتاب الذي سرق. المهم، هذه النظرية ذكرتها هناك هكذا: مقولة الدفع أهون من الرفع مقولة صحيحة في الجملة، لكن إنما تثبت بشرط أن لا يكون لمورد الرفع مزية أخرى غير كونه رافعا. تقريب ذلك في مقامنا نقول الأولوية هنا من ناحية القوة والضعف ثابتة كما ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه، إلا أنه يوجد في المقام خصوصية أخرى يكون احتمال دخالتها في غاية القوة. هذه الخصوصية موجودة في المقيس عليه. المقيس عليه ما هو في قياس الأولوية عند السيد الخوئي؟ المقيس عليه هو الزنا بعد العقد، لأن قاس المدلول الالتزامي على هذا. المقيس عليه هو الزنا بعد العقد، هذا الأقوى. وغير موجودة هذه الخصوصية في المقيس، وهي الزنا قبل العقد. ما هي هذه الخصوصية؟ شوف، المفروض امرأة عقد عليها وقبل أن يدخل بها زوجها زنت، هذا بإطلاقه يشمل ما لو كان التفاوت الزماني بين العقد وبين الزفة ساعة مثلا، لا يشمل هكذا؟ خب، هكذا امرأة تكون في غاية الخبث. هذه امرأة عقد عليها الآن وبعد ساعة سوف تزف إلى زوجها، قامت وماذا؟ وزنت. فهذه امرأة في غاية الخبث. هذه الخصوصية مفقودة في المقيس. في المقيس المفروض امرأة ماذا؟ عزباء، غير متزوجة، فزنت. خبثها يكون أقل ماذا؟ من خبث هذه المرأة. تماما مثل ماذا؟ مثل المحصنة إذا زنت وغير المحصنة إذا زنت. الشريعة كيف عاقبتهما على حد سواء؟ لا، محصنة عقابها ماذا؟ أشد، لأن خبثها أشد. في غير المحصنة خبيثة، لكن غرائزها لم تستطع ماذا؟ أن تصبر، ولا يوجد طريق آخر فزنت مثلا. بينما في المحصنة الأمر ليس كذلك، فخبثها يكون أشد، لذا كانت عقوبتها أشد. في مورد بحثنا في المقيس عليه، وهو الزنا بعد العقد، من جهة يكشف عن شدة في خبث هذه المرأة، فإذا هذا النوع من الزنا أثر في إبطال العقد فلا يلزم أن كل زنا يؤثر في إبطال العقد. واضح الكلام؟ فزناها قبل العقد لا يلزم أن يكون موجبا لبطلان العقد كي يتعارض مع الطائفة الثالثة. يعني الفرق بين مناقشتنا الأولى للسيد الخوئي والمناقشة الثانية، أن المناقشة الأولى سلمنا المدلول الالتزامي، لكن المعارضة فقط تسقط هذا المدلول الالتزامي ولا تسقط المدلول المطابق. التفتنا؟ هذه المناقشة الأولى. في المناقشة الثانية أصلا لا نسلم المدلول الالتزامي، لأننا لا نسلم قياس الأولوية لوجود خصوصية في المقيس عليه غير موجودة في المقيس.
من قال بأن هذه الخصوصية لها دخل في الحكم؟ نعم، قد يكون لها دخل في عملية إجراء الأحكام العقوبة المقابية.
لا، شوف، أنا ما قلت حتما لها دخل. يكفي. لا، اسمح لي. يكفي لأنك أنت عندما تستدل بالأولوية، أي أولوية التي معتبرة؟ الأولوية القطعية أو الضمنية؟ أولوية القطعية، لابد أن نقطع بالأولوية. طيب، مع وجود هكذا احتمال، مع أنه فرق بين المقيس والمقيس عليه، مثلا جاءت الشريعة وحرمت الخمر الأحمر، تمام؟ حرمت الخمر الأحمر، هل نستطيع أن نحرم الخمر الأسود؟ متى نستطيع أن نحرم الخمر الأسود بالأولوية؟ إذا كان السكر في الخمر الأسود أشد من السكر في الخمر الأحمر، فنقول من باب أولى يكون حرام. لكن إذا كان الخمر الأحمر سكره أشد، ويحتمل أن يكون هذا دخيل في الحرمة، يمكن أن تقول إذن الأولوية القطعية تقتضي أن يكون الخمر الأسود حرام؟ لا. وإن لم نقطع بأن الشدة لها دخالة حتما، لكن صرف احتمال أن يكون لها دخالة يمنع من الأولوية القطعية. فيما نحن فيه المقيس عليه ما هو؟ الزنا بعد العقد وقبل الدخول. المقيس ما هو؟ الزنا قبل العقد، قبل أن تتزوج. هذا الأول يعني المقيس عليه إذا كان موجبا للتفريق، مع احتمال أن يكون لشدة خباثة هذه المرأة أنها لم تستطع أن تنتظر ساعة حتى يزفها زوجها، ذهبت وماذا؟ وزنت. فإذا كان هذا مبطل، لا يلزم أن يبطل في المرأة التي لا يوجد ما يكشف عن شدة خبثها. هذا الاحتمال ما دام موجودا لا تكون الأولوية قطعية، فلا يصح التمسك بدليل الأولوية في المقام. خب، هذه تمام الكلام في مناقشة السيد الخوئي رحمة الله عليه، وتكون النتيجة النهائية هكذا، أنه الطائفة الثانية تسلم عن المعارض، وبما أنها تتعارض مع الطائفة الأولى على نحو العموم والخصوص المطلق، فنلتزم بالنتيجة النهائية بالتفصيل. إذا كان الزنا بعد الدخول والعقد فلا مانع له أن يبقيها عنده، أما إذا كان الزنا بعد العقد وقبل الدخول فدلت هذه الرواية على أنه يفرق بينهما ولا يوجد لها معارض. هذه هي النتيجة النهائية في المسألة الثامنة عشر. المسألة
نعم. الإعراض ما يحتاج أحوط وجوبا في مثل هذه الحالة.
الآن كلامنا ليس في مقام الفتوى، اتفقنا؟ في مقام الصناعة، مقتضى الصناعة هو هذا، اتفقنا؟ نعم، واحد يريد أن يحتاط لأجل المشهور، فحينئذ لا يكون الاحتياط بأن نقول له ابقها عندك، بل يكون الاحتياط بأن يفترق عنها بالطلاق، اتفقنا؟ مقتضى الاحتياط هكذا. نعم، هذا ما أدري والله، لكن هذا باعتقادي مقتضى الصناعة. المسألة التاسعة عشر من المسائل المهمة، نبحث عن جزء منها ونغفل جزءا آخر يرتبط بالإماء. الجزء الذي نبحث عنه وهو مهم الزنا بذات البعل. فيما سبق في مباحث سابقة في السنة الماضية بحثنا عن التزويج من ذات البعل، أما هذا الزنا بذات البعل. فيما سبق كان البحث عن تأثير العقد في الحرمة الأبدية. هنا لا يوجد عقد، يوجد ماذا؟ وطء. فهل الوطء المجرد عن العقد مع كونه حراما لا وطء الشبهة، وطء الشبهة بحثنا عنه، هل الزنا بذات البعل يوجب نشر الحرمة الأبدية أم لا؟ في مباحث ذات البعل أشرت إلى هذه المسألة وإلى إشكالية وقع بها بعض الفقهاء، إذا تتذكرون هكذا. واحد من الأدلة التي استدلوا بها للمسائل السابقة هذه المسألة، واحدة من الفروع السابقة، إذا واحد عقد على امرأة متزوجة ودخل بها، قالوا من باب أولى تحرم عليه. ليه؟ لأن إذا الزنا لوحده يحرمها، فهذا ما إذا الزنا، ما معنى الزنا؟ الزنا وطئ، فهذا وطئ وعقد، فمن باب أولى أن يحرمه. ملاحظ عندما يأتون إلى هذه المسألة، واحد من أدلتهم ماذا؟ تلك المسألة. لذا قلنا في نوع من الدور في كلمات بعض الفقهاء، يعني مرة يجعلون هذه دليل على المسألة السابقة، ومرة المسألة السابقة يجعلونها دليلا على هذه المسألة. كيفما كان، من ناحية الأقوال في المسألة، الزنا بذات البعل، من ناحية الأقوال من زمن التصنيفات إلى زمن المحقق في الشرائع لم يظهر من أحد الخلاف، بل الكل من له تصنيف وتعرض للمسألة يقول بأن الزنا بذات البعل يوجب الحرمة الأبدية. إلى زمن المحقق في الشرائع، نسبوا إليه أنه تردد في المسألة، منشأ هذه النسبة أن العلامة رحمة الله عليه في الشرائع قال هكذا: من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها، من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها، وكذا لو كانت مشهورة بالزنا، وكذا لو زنت امرأته، هذا كله تقدم، وإن أصرت على الأصح. ثم يقول: ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا في قول مشهور. شوف الفرع السابق قال على الأصح، في هذا الفرع ماذا قال؟ في قول مشهور، يعني هو لم يجزم بالمسألة وإنما نسبها إلى المشهور. إذن المعروف بينهم هو أن الزنا بذات البعل يوجب نشر الحرمة الأبدية، بل ادعي الإجماع عن غير واحد. الكثير من العلماء ادعوا على هذا الفرع ماذا؟ الإجماع. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.
السابقة الدفع
أولى من الرفع أهون من الرفع. أن لا نسلم الرفع من جهة أن الرواية قالت يفرق بينهما، والتفريق أعم من الرفع، لأنه قد يكون لطلاق أو انكسار.
تعال بالنتيجة، كل من الفسخ والطلاق لزوما بحسب الفرض، مش هكذا؟ ما هو الذي أوجبه؟ الزنا. فالزنا له قدرة على أن يقلع العقد، إقلاع العقد إما بانفساخ القهر، وإما بأن نلزم المكلف بأن يطلق. بالنتيجة يسمى هذا على كل تقدير يسمى رفع، وإن كان مرة في الفسخ رفع قهري، في الطلاق رفع مع انضمام شيء آخر إليه، على كل تقدير هو رفع. عليكم السلام.